الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله عند الرضا، والحمد لله بعد الرضا، والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من حال أهل النار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي المختار صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الأطهار الأبرار. أما بعد، فأيها الإخوة والأخوات، أحييكم بتحية أهل الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، في هذه الليلة الطيبة المباركة من ليالي رمضان، وفي هذا الجامع المبارك جامع السلف الصالح، أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يديم على بلادنا الأمن والاستقرار والخير والبركة، وأن يرزق بلدان المسلمين أمنا تاما وخيرا عاما، وأن ينصر إخواننا في سوريا، وأن يحفظ عليهم دينهم وأموالهم وأعراضهم وأنفسهم، وأن يرد كيد الكائدين إلى نحورهم، وأن يقر أعيننا بنصر قريب للسنة وأهلها. أيها الإخوة والأخوات، إن الله عز وجل أكرمنا بهذا الدين العظيم، دين الإسلام الذي أكمله سبحانه وتعالى وامتن علينا بذلك. اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا، وتكفل الله عز وجل بحفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن حفظ ربنا سبحانه وتعالى لديننا أن شرع لنا أمورا يحفظ بها الدين، ومن أعظم تلك الأمور التي يحفظ بها الدين، ولا يزال الدين قائما محفوظا، ما عمل المسلمون بها من تلك الأمور شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والموفق من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من عرف للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شأنه، وحرص على أن يكون من فرسانه، وأن يكون عاملا به فقيها فيه. والخير كله أيها الإخوة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ففيه خيرية الأمة. ومن عمل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان له نصيبه من هذه الخيرية العظيمة. يقول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه الخيرية العظيمة للأمة، لأنها وصفت بالإيمان بالله عز وجل وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن كان عاملا بالأمر بالمعروف ناهيا عن المنكر فإن له نصيبه من هذه الخيرية أقل من ذلك أو أكثر. وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الفلاح العظيم، فالعاملون به هم المفلحون، كما حكم ربنا سبحانه وتعالى فقال في كتابه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فحكم الله عز وجل لأولئك القوم الأخيار الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بأنهم المفلحون، وهو من صفات المؤمنين ومن مقتضيات الولاية بين المؤمنين. يقول الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. وتأمل يا أخي معي هذه الآية العظيمة، حيث أن الله عز وجل قدرها بقوله سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، بعضهم يحب بعضا، وأصل الولاية هو الحب، ومن مقتضيات الحب أن يأمر الإنسان أخاه بالمعروف وأن ينهاه عن المنكر. فما أمر شخص بمعروف كما شرع الله عز وجل أو نهى عن منكر إلا وهو يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فكما أنه يريد لنفسه أن يكون على استقامة وعلى طريق طيب يقود إلى جنة رب العالمين، فإنه يحب لأخيه أن يكون على استقامة وأن يكون على نهج طيب حتى يقوده ذلك إلى النعيم المقيم في جنة رب العالمين التي أعد الله فيها لعباده الصالحين، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيها الإخوة والأخوات من أحب الأعمال إلى الله وأشرفها وأكرمها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله إيمان بالله، ثم صلة الرحم، ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأبغض الأعمال إلى الله الإشراك بالله ثم قطيعة الرحم. وقال رجل من خثعم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في نفر من أصحابه فقلت: أنت الذي تزعم أنك رسول الله؟ انظروا إلى الخطاب: أنت الذي تزعم أنك رسول الله؟ فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قال: ويحك؟ هل قال: أما ترى مقامي؟ هل قال: كيف تخاطبني بهذا؟ لا والله، وإنما قال: نعم، يعني أنا الذي أقول إني رسول الله. فقابل ذلك الخطاب بهذه الكلمة الطيبة الرقيقة، قال صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: قلت: يا رسول الله، أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الإيمان بالله. قال: قلت: ثم أي؟ قال: ثم صلة الرحم. قال: قلت: يا رسول الله، ثم ما؟ قال: ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: قلت: يا رسول الله، أي الأعمال أبغض إلى الله؟ قال: الإشراك بالله. قال: قلت: ثم ما يا رسول الله؟ قال: ثم قطيعة الرحم. قال: قلت: ثم ما يا رسول الله؟ قال: الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف. ويقول صلى الله عليه وسلم: الإسلام ثمانية أسهم، أي أن من أعظم شرائع الإسلام ثمانية أمور. قال صلى الله عليه وسلم: الإسلام سهم. والمقصود بالإسلام هنا يا إخوة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: الإسلام سهم، والصلاة سهم، والزكاة سهم، والصوم سهم، وحج البيت سهم، والأمر بالمعروف سهم، والنهي عن المنكر سهم، والجهاد في سبيل الله سهم، وقد خاب من لا سهم له. شعائر الإسلام العظيمة هي هذه الأسهم التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا كان ترك هذه الشعيرة من أقبح الأعمال ومن صفات أهل الباطل التي يستحقون بسببها الذل والهوان. قال تعالى عن الذين كفروا من أهل الكتاب، قال سبحانه: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. هذه الشعيرة أيها الإخوة شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كلها مصالح تترتب عليها مصالح كثيرة، منها زيادة على ما تقدم حصول الأجور العظيمة لمن قام بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: إن من أمتي قوما يعطون مثل أجور أولهم. ما شأنهم؟ ما حالهم؟ ما شرفهم؟ ما الذي جعلهم يتقدمون هذا التقدم؟ هم من آخر الأمة ويعطون أجر أول الأمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينكرون المنكر، ينكرون المنكر. فالذي يقوم بهذه الشعيرة له هذا الأجر العظيم، أجر الأوائل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه أيها الإخوة وظيفة الرسل وكذلك ورثتهم، فإن الرسل عليهم السلام يكونون مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكذلك من بعدهم ممن يقومون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنهم يقيمون حجة الله عز وجل على عباده، وهذه وظيفة الرسل عليهم السلام. ومن تلك المصالح أيها الإخوة الإعذار وخروج الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن عهدة التكليف. يقول الله عز وجل: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. ومن تلك المصالح أيها الإخوة أن يقوى الخير ويكثر أهله، وأن ينكثر الشر ويقل أهله، ولا يزال المجتمع بخير، ولا تزال الأمة بخير ما كثر أهل الخير فيها وما قل أهل الشر فيها. وإن ذلك إنما يكون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن تلك المصالح أن تتنزل الخيرات وأن تدوم البركات من ربنا رب الأرض والسماوات، فإن الله عز وجل جعل ذلك لمن يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ومن ترك ذلك كان له ضد ذلك. فعن حذيفة بن اليمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم، ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. ومفهوم ذلك أيها الإخوة أن الناس ما داموا آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر فإنه يستجاب لهم وتتنزل عليهم الخيرات وتتنزل عليهم البركات. ومن تلك المصالح أن يحصل للمؤمن تكفير الذنوب. كلنا أيها الإخوة يحصل لنا الذنب كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والذنب كأنه حتم لازم لبني آدم، آخذا ذلك من قول نبينا صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء. ومن الأسباب التي تكفر بها الذنوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن تلك المصالح أيها الإخوة الأمنة من العقاب العام والأمنة من العذاب العام، فإنه إذا قام رجال بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأمة وبينوا الخير ودلوا عليه وبينوا الشر وحذروا منه فإنهم يؤمنهم ربنا سبحانه من العقاب العام الذي ينزل بهم أو ببلدهم، بخلاف ما إذا ترك الناس هذه الشعيرة العظيمة فإنهم يكونون معرضين للعقاب العام الذي ينزله الله عز وجل بأرضهم. وإن كان لا ينزل عقاب عام يعم الأمة كلها في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لكنه قد ينزل عقاب عام في أرض من الأراضي أو في مكان من الأمكنة. فإذا كان الناس في ذلك المكان يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فإنهم يحصلون أمنة من العقاب العام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه أوشك أن يعمهم الله بعقابه، أوشك أن يعمهم الله بعقابه. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيها الإخوة حتى يكون مشروعا وحتى يكون نافعا يحتاج العامل به أن يكون ذكيا وأن يكون ذكيا وأن يكون ذا فقه عظيم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هل للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقه؟ نعم ورب الكعبة. للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقه عظيم، وما أحوجنا إلى هذا الفقه وإلى معرفة هذا الفقه ونحن نعيش في هذا الزمان الذي نرى أن بعض الناس يرفعون فيه شعار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتكون نياتهم حسنة، لكنهم لا يعرفون فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيفسدون ولا يصلحون. يفسدون من حيث يظن الواحد منهم أنه يصلح، ولا يصلحون من حيث يظن الواحد منهم أنه يقوم بأمر الله عز وجل، لأنهم ما عرفوا فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي جاء في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وقرره أئمة الإسلام الأعلام. ونرى بعض الناس يرفعون شعار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإذا نظرنا في حالهم وجدنا أن أمرهم بالمعروف منكر وأن نهيهم عن المنكر الذي يدعون إنما هو نهي عن المعروف، يخالفون كتاب الله ويخالفون سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم، وشعارهم في ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فما أحوجنا أيها الإخوة لمعرفة فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لنعمل به أولا في أنفسنا، ولنزن به الشعارات ثانية، فنكون على بصيرة من ديننا ولا نغتر بزخرف القول الذي قد يقوله بعض الناس ويوافق أصلا شرعيا لكنه لا يتفق مع الشرع في مضمونه ولا يحقق مقصود الشارع في مكنونه، وإنما هو عكس ما رفع من الشعار. هذا الميزان، هذا الفقه، هذا الأمر العظيم ما أحوجنا أيها الإخوة إلى أن نتدبر فيه. ولعلي أعرض بعض معالم فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قرره علماء الإسلام أقدم من الكتاب والسنة ومن الفقه في ذلك. يا عبد الله، أنك إذا رأيت منكرا ينبغي عليك أن تستشعر نعمة الله عليك إذ نجاك من هذا المنكر وسلمك منه، وفي نفس الوقت لا تغتر بنفسك بل تخاف على نفسك الفتنة وتتيقن أن كل بني آدم خطاء، فيجعلك استقباحك لما رأيت من المنكر تفتش في نفسك وفي أحوالك فلعل فيها ما ينكر، فتكون بذلك محققا لشكر الله على النعمة والاستغفار من الذلة. والمؤمن بخير ما دام بين الأمرين، ما بين شكر النعمة والاستغفار من الذلة، ما دام على هذا الحال فهو بخير عظيم، لأن الشكر يزيد النعم ولأن الاستغفار يهدم النقم. هذا الأمر العظيم يحصل للمرء إذا رأى المنكر واستشعر هذه القضية العظيمة. بعض الناس إذا رأى المنكر لا يستشعر نعمة الله عليه، وإنما ينظر إلى من فعل المنكر دون أن ينظر إلى أمره إلى نفسه ويحمد الله أن كلمه من هذا المنكر. إذن أيها الإخوة، من أعظم فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنك إذا رأيت المنكر تستشعر هذه النعمة العظيمة من الله عز وجل عليك، وكذلك يجعل كذلك تتذكر أنك عبد خطاء، وأنك كما رأيت منكرا قد استقبحته من غيرك قد تكون على منكر يستقبح منك، فتستغفر الله عز وجل من الزلات وتشكره على النعم لعلها أن تكون دائما. من الفقه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يا عبد الله أن تحرص دائما على أن تكون من أهل المعروف في نفسك وفي أهلك، وأن تجعل الواجب الذي تأمر به والمنكر الذي تنكره أن تكون حريصا على جعل الواجب شعارا لك عاملا به وعلى بعدك عن المنكر الذي تنكره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حاثا على لزوم المعروف، يقول صلى الله عليه وسلم أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة. إذا كنت في الدنيا من أهل المعروف مصاحبا لأهل المعروف فإنك يا عبد الله موعود في الآخرة بأن تكون من أهل المعروف وأن تكون مجالسا لأهل المعروف. وإذا كنت والعياذ بالله في الدنيا من أهل المنكر في نفسك أو مجالسا لأهل المنكر فإنك متوعد والعياذ بالله حاشاك أن تكون من أهل المنكر يوم القيامة. وهذا أمر عظيم. والإنسان كما قلنا أيها الإخوة ينبغي عليه أن يكون حريصا على فعل الأمر الذي يأمر به ولا سيما إذا كان من الواجبات وعلى ترك المنكر الذي ينكره. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أمرا عظيما يخوف قلوب المؤمنين من حال من يأمر بالمعروف ولا يفعله وينهى عن المنكر ويأتيه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه يعني تندلق أمعاؤه والعياذ بالله فيدور بها في النار كما يدور الحمار برحاء فيطيف به أهل النار وهم يعرفونه في الدنيا فيقولون يا فلان ما أصابك ما أصابك يعني ما الذي جاء بك إلى النار واجعلك في هذه الحال العظيمة وفي هذا العذاب الكبير. فيقولون ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر فيقول بلى قد كنت آمركم بالمعروف ولا آتي وأنهاكم عن المنكر وآتي. ومن الفقه هنا يا عبد الله أن تعلم أن هذا الوعيد إنما هو في ترك الأمر الواجب مع الاستطاعة أو فعل الأمر المحرم من غير ضرورة، وأما غير ذلك أعني في فعل المستحبات وترك المكروهات فمن الكمال يا عبد الله أنك إذا كنت تأمر بشيء تحرص على فعله وإذا كنت تنهى عن شيء تحرص على تركه، لكنه ليس بشرط لازم، بمعنى ليس من لازم أمرك بصيام الاثنين والخميس أن تصوم الاثنين والخميس، وليس من لازم نهيك عن المكروهات أن تكون تاركا للمكروهات، لكن من الكمال أن تكون كذلك. فإن بعض السلف كان إذا أراد أن يحث الناس على الصدقة يخرج فيتصدق ثم يحث الناس على الصدقة، وهذا كمال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكنه ليس بشرط لازم. من الفقه في هذا الباب يا عبد الله أن تعلم أن المعروف هو ما أمر الله عز وجل به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن المنكر هو ما نهى الله عز وجل عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن يكون الآمر بالمعروف عالما أنه معروف بمقتضى الشرع لا بمقتضى هواه وما تريده نفسه، وعالما درجته أيضا من جهة الإلزام وعدمه بمقتضى الشرع. وكذلك الناهي عن المنكر لا بد أن يكون عالما أنه منكر بمقتضى الشرع لا بما تريده نفسه وتهواه، وأن يكون عالما أنه محرم. وكونه آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر لا يعطيه الحق ليلزم الناس بما لم يلزمهم به الله سبحانه وتعالى أو ليحرم عليهم ما لم يحرمه الله عز وجل عليهم. ولذلك لا بد للإنسان من أن يكون على بصيرة وعلم. بعض الناس إذا قام بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يغره الشيطان بعد زمن فيظهر له أن له ولاية على الناس، فكأنه يحرم على الناس من تلقاء نفسه ويوجب على الناس من تلقاء نفسه، وهذا زلل عظيم. فالواجب على العبد أن يلزم شرع الله في أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. ويدخل في هذا الباب العظيم أيها الإخوة أنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد. المسائل الاجتهادية التي اجتهد فيها العلماء وتجاذبتها الأدلة لا إنكار فيها، وإنما فيها التعليم والبيان، وليس لأحد أن يلزم الناس بقول اختاره من هذه المسائل الاجتهادية. بعض الناس قد يرى قولا في مسألة أو يختار رأيا في مسألة ثم يعيب على من لم يأخذ بهذا القول وينكر عليه ويذمه، وقد يعتبره فاعلا لحرام. قد يكون هذا الأمر أحيانا في مقام السنن كمسألة القبض بعد الركوع، هل يقبض أو لا يقبض؟ بعض الناس قد يختار أن لا يقبض بعد الركوع، فإذا رأى شخصا يقبض بعد الركوع بدعه بهذا وأنكر عليه واعتبره فاعلا لأمر عظيم، والعكس بالعكس كذلك. وهذا لا شك أنه لا يجوز، وأن أهل العلم قد بينوا أن المسائل الاجتهادية لا يجوز الإنكار فيها، ولكن لا بأس فيها من البيان والتعليم والمراجعة بين طلاب العلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل يقول: ولهذا قال العلماء المصنفون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أصحاب الشافعي وغيره أن مثل هذه المسائل الاجتهادية لا تنكر باليد، وليس لأحد أن يلزم الناس باتباعه فيها، ولكن يتكلم فيها بالحجج العلمية، فمن تبين له صحة أحد القولين تبعه، ومن قلد أهل القول الآخر فلا إنكار عليه. وهذا أمر عظيم ينبغي فقهه أيها الإخوة في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولكن تأمل يا عبد الله أن نقول المسائل الاجتهادية، أي المسائل التي اختلف فيها علماء الإسلام ولكل حظه من الدليل، حتى لو كنت ترجح أحد الأقوال على الأقوال على القول الآخر. أما ما يقوله بعض الناس لا إنكار في مسائل الخلاف على الإطلاق فهذا غلط وباطل، فإن من الخلاف ما لا يعتبر في الشرع، فمن يخالف في العقيدة مثلا، من يخالف عقيدة السلف فإنه يخالف، وقد يعد المسألة خلافية، لكنه والله ينكر عليه، فإن هذا الأمر منكر. كذلك من يخالف إجماع الأمة ويحدث قولا جديدا ويقول إن المسألة خلافية، فإنه في هذه الحال ينكر عليه، فقوله منكر. وكذلك إذا كان القول يرده الدليل الصحيح الصريح البين وليس له دليل يستند إليه فإنه ينكر على صاحبه، فمن يأتي مثلا إلى مسائل الغناء ويقول إن الغناء مسألة خلافية ولذلك لا إنكار في مسائل الخلاف، نقول إنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد. أما هذه المسألة التي تقول إن فيها خلافة فإنها ليست من مسائل الاجتهاد، لأن القول الذي يبيح الغنى أو يبيح تمثيل الصحابة رضوان الله عليهم قول ساقط لا حجة له ولا عبرة به ولا دليل عليه، ولذلك ينكر عليه. بعض الناس اليوم مثلا عندما أثيرت مسألة تمثيل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل مسألة تمثيل عمر الفاروق رضي الله عنه الخليفة الراشد المبشر بالجنة، قالوا إن المسألة خلافية بين علماء الأمة وهي مسألة حادثة، فلا إنكار في مسائل الخلاف، وليعمل كل بما يرى. وليس الأمر كذلك، فإن هذه المسألة ليست من مسائل الاجتهاد، بل كان علماء الأمة مجمعين على أن تمثيل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سيما الخلفاء الراشدين حرام لا يجوز، وما أحدث من أقوال بعد ذلك أقوال لا عبرة بها ولا التفات إليها، ولذلك لا تدخلوا بالقاعدة، وإنما القاعدة الصحيحة لا إنكار في مسائل الاجتهاد. ومن الفقه في هذا الباب أيها الإخوة أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حق لله سبحانه وتعالى، فكون الإنسان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر لا يسوغ له ذلك أن يعتدي على غيره في أمره ونهيه، بل لا بد من لزوم شرع الله سبحانه وتعالى في الأمر والنهي والتعامل مع الناس في ذلك، ولا بد من الحذر من الغلو والتقصير. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واسمعوا ما يقول: لتعلموا حقيقة أن أهل السنة والجماعة هم أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. انظروا إلى هذا الاعتدال وعدم الاعتداء في هذا الكلام الطيب الصافي من هذا الإمام الذي نقل نهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. يقول رحمه الله عز وجل: الواجب في هذا أن لا يعتدي على أهل المعاصي بزيادة على المشروع في بغضهم أو ذمهم أو نهيهم أو هجرهم أو عقوبتهم، يقول: بل يقال لمن اعتدى عليهم: عليك نفسك، لا يضرك من ضل إذا اهتديت، كما قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم، الآية. وقال: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. وقال: فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. قال رحمه الله: فإن كثيرا من الآمرين الناهين قد يعتدي حدود الله عز وجل، إما بجهل وإما بظلم، وهذا باب يجب التثبت فيه. وسواء في ذلك الإنكار على الكفار والمنافقين والفاسقين والعاصين، إلى أن قال رحمه الله: وبإزاء هذا العدوان، يعني ذاك الذي يعتدي حيث لا يجوز له، بإزاء هذا العدوان تقصير آخرين فيما أمروا به من الحق أو فيما أمروا به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه الأمور كلها، قال رحمه الله: فما أحسن ما قال بعض السلف: ما أمر الله بأمر إلا اعترض الشيطان فيه بأمرين لا يبالي بأيهما ظفر، غلو أو تقصير. انظروا إلى هذا الاعتدال العظيم، الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لا يجوز له أن يعتدي على من يأمره بالمعروف أو ينهى عن المنكر، بل يلزم شرع الله عز وجل، كما أنه لا يجوز للمسلم أن يقصر فيما وجب عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أيضا أيها الإخوة، من الفقه في هذا الباب العظيم أن الإنكار، إنكار المنكر، درجات بحسب حال الإنسان وبحسب قدرته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فأول الدرجات أيها الإخوة الإنكار باليد، وهذا الإنكار باليد لا يكون إلا لمن كانت له ولاية، سواء كانت الولاية عامة أو كانت الولاية خاصة. أما من لم تكن له ولاية فإنه لا يجوز له أن ينكر باليد ولو كانت له قوة. وأضرب لكم مثالا: لو أن منكرا حصل في البيت فإنه يجب على الأب أن يغير هذا المنكر بيده لأنه يستطيع ذلك، لكن الابن ولو كان الابن الكبير في حضور أبيه وفي وجود أبيه ليست له ولاية، فلا يجوز له أن يغير ذلك المنكر بيده إلا أن يأذن له والده بهذا. بعض طلاب العلم إذا رأى مثلا جهازا أو آلة في البيت يرى أنها منكرة يأخذها ويكسرها بيده، ووالده موجود وولاية أبيه قائمة بدون إذن من أبيه، وهذا لا يجوز، بل هو من الاعتداء. فإن الإنكار باليد لا يكون إلا لصاحب الولاية، ولا يكون لصاحب القوة، وإنما يكون لصاحب الولاية سواء كانت ولايته عامة أو كانت ولايته خاصة. فإن لم يكن ذا ولاية فإنه لا يستطيع أن ينكر باليد، فينتقل إلى الدرجة الثانية وهي الإنكار باللسان، وهذا عامة ما يكون من إنكار المنكر أن يكون باللسان، وقل أن يعجز الإنسان عن الإنكار باللسان. فإن عجز عن الإنكار بلسانه لأمر من الأمور فإنه ينتقل إلى الدرجة الثالثة فينكر بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لكن من الفقه هنا أيها الإخوة أن نقف وقفة ينبغي أن نفهمها، وذلك أن الإنكار بالقلب يجب أن يكون معه الممكن من العمل، ولا يكتفي الإنسان بإنكار قلبه أو بغض قلبه وترك ما يمكنه من العمل. مثلا لو كان الإنسان في مجلس وكان الناس يغتابون وهو لا يستطيع أن ينكر عليهم، إما لقوة فيهم أو مكانة لا يستطيع أن ينكر عليهم لضعف فيه، وهو يستطيع أن يقوم من المجلس، فإنه لا يكفيه أن ينكر بقلبه ويجلس، بل الواجب عليه أن ينكر وأن يقوم من هذا المجلس. أما إذا لم يمكنه القيام فإنه يجلس مع إنكار ذلك بقلبه بأن يكون معرضا عن هذا المنكر غير راض به. بعض الناس مثلا قد يأتي ويجلس في مكان فيه منكر ولا يستطيع أن ينكر ذلك المنكر، لكنه يقع في أمر عظيم وهو أنه يرضى بهذا المنكر. بعض الناس مثلا قد يكون في مجلس فيه موسيقى وهو يعلم أن الموسيقى محرمة ولا يستطيع أن ينكر بلسانه لأمر من الأمور، لكنه لا يعرض عن هذه الموسيقى، بل تجده يحرك رأسه يمينا وشمالا وقد يدندن بيده ونحو ذلك، وهو يقول إنه يكره هذا المنكر. هذا لم يتحقق فيه أنه أنكر المنكر بقلبه، بل لا بد أيها الأحبة مع إنكار القلب أن يفعل الإنسان ما يمكنه، وأقل ذلك أن يعرض عن هذا المنكر بنفسه، وأن لا يستطيب المنكر، وأن لا يتفاعل مع أهله، وأن لا يجاري أهله فيه. والله عز وجل بين لنا في هذا شأنا عظيما، قال الله عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم. ما دمت تستطيع أن تقوم فلا تجلس، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. أخذ العلماء من هذه الآية أنه يجب على المسلم إذا لم يستطع إنكار المنكر بلسانه أن ينكر المنكر بقلبه، وأن يفعل ما يستطيع من الإعراض عن هذا المنكر بأن يقوم من المجلس أو نحو ذلك. ومن الفقه في هذا الباب أيها الإخوة أن حسن القصد وسلامة القلب التي يعلمها الله عز وجل ولا يطلع عليها إلا الله أساس في صلاح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بأن يكون الإنسان قائلاً بلسانه ما تحقق في قلبه: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. يكون قصده من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يقوم بما أوجبه الله عز وجل وبما شرعه الله عز وجل. لا يجوز أيها الإخوة أن ينطلق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من بغض للشخص أو رغبة في فضحه أو رغبة في التشفي منه حتى لو كان فاعلا لمنكر، فإن إنكار منكره من أجل التشفي منه أو من أجل فضحه بين الناس أو من أجل بغضه لا من أجل إرضاء الله سبحانه وتعالى منكر لا يجوز. ولذلك ينبغي على الإنسان أيها الإخوة عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يتفقد قلبه، وأن يعلم ويحقق أن منطلقه من ذلك هو أمر يطلع الله عز وجل عليه وهو يرضي الله سبحانه وتعالى. لا يريد بالأمر بالمعروف أن يتقرب إلى أحد، ولا يريد بالنهي عن المنكر أن يتقرب إلى أحد، لا إلى أمير ولا إلى شخص صغير، وإنما يريد أن يتقرب إلى الله عز وجل، يريد أن يقيم بذلك دين الله سبحانه وتعالى. من الفقه في هذا الباب العظيم أيها الإخوة أنه ينكر المنكر الظاهر ولا ينقض عن المنكر المستتر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا. وهذا النهي من النبي صلى الله عليه وسلم نهي أيها الإخوة عن تطلب عيوب الناس وعن تطلب ذنوب الناس ما لم تظهر أو يظهر ما يدل عليها، فإن إنكار المنكر لا يكون للمنكرات التي استتر بها أصحابها ولم يظهر ما يدل عليها ولم تظهر منها ريبة، وإنما يكون في المنكرات الظاهرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ربط الإنكار بالرؤية ولم يربط الإنكار بالتجسس والتحسس والبحث عن أحوال الناس. لذلك نص أهل العلم على أنه لا يجوز للإنسان أن يتتبع ذنوب الناس التي يستفرون بها ما لم يظهر ما يدل عليها. قال أهل العلم: وأقبح التتبع وأشنع التتبع تتبع ذنوب أهل الفضل والشأن في الأمة كالأمراء والعلماء. فبعض الناس شأنه في حياته أن يبحث ويفتش لعله أن يجد سقطة للأمير، لعله أن يجد سقطة للحاكم. بعض الناس اليوم همهم البحث في الإنترنت وفي الشبكة العنكبوتية باسم الحاكم الفلاني أو الأمير الفلاني أو العالم الفلاني لعله أن يجد سقطة هنا أو هناك فينكرها ويظهرها وقد لا يعلم الناس بها، ويقول علماؤنا إن أهل الأهواء من شأنهم أنهم يتتبعون غلطات العلماء والأمراء، فإن وجدوا لهم غلطة صغرى كبروها، وإن لم يجدوا لهم غلطة افتروا عليهم الغلطات وأشاعوها بين الناس. ولذلك يا إخوة إنني أحذر أيما تحذير مما يفعله بعض المسلمين بنيات حسنة أو بغير نيات حسنة من التفتيش على حول أمرائنا وعلمائنا، لعل الواحد منهم أن يجد لهم فقط يشيعها وينشرها بين الناس. تجد الواحد قد يسمع كلمة هنا أو هناك فيرسلها بهذه الأجهزة التفاعلية وقد تطوف الدنيا، فيتحمل إثمها ويبوء بإثمها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا يجوز للمسلم أيها الإخوة أن يتتبع ذنوب المسلمين صغارا كانوا أو كبارا، ولكن الشأن يعظم إذا كان التتبع لذنوب من كان لهم شأن عظيم في الأمة وكان لبقائهم في الأمة صلاح عظيم وخير كثير. من الفقه في هذا الباب أيها الإخوة التأني وعدم العجلة، وما أحوجنا إلى هذا الأمر في شؤوننا كلها أيها الإخوة. نحن في هذا الزمان ما أدري ماذا أصابنا، أصبح الواحد منا عجولا عجولا، يصبح الواحد منا يسرع بالشر كثيرا ولكنه في الخير تجده كسولا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما إن يسمع الواحد منا كلمة حتى ينشرها بهذه الأجهزة التفاعلية فتبلغ الآفاق من غير تأن ولا تثبت ولا تدبر ولا نظر في هذا الأمر. من الفقه في هذا الباب أيها الإخوة التأني وعدم العجلة والتثبت أن المعروف لم يفعل أو أن المنكر قد فعل. يأتي بعض الناس يسمع أن فلانا قد فعل منكرا فيأتي هاجما عليه، لماذا فعلت كذا، أنت فعلت كذا، ولا يتثبت من أنه فعل أو لم يفعل. انظروا أيها الإخوة، دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب وجلس، دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب والمسجد ليس بالكبير، دخل وجلس، فما كان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما قال له قم فصلي، بل قال صلى الله عليه وسلم أصليت؟ أصليت؟ تثبت صلى الله عليه وسلم هل ترك هذا الرجل الصلاة، أعني تحية المسجد، أو لم يتركها؟ فلما قال رضي الله عنه لا، قال قم فصل ركعتين. وهكذا ينبغي أن يكون شأن من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يكون متثبتا متأنيا، ويكون ذلك مبنيا على أصل عظيم يا إخوة، وهو أن الأصل في المسلم السلامة، أن الأصل في المسلم الخير، حتى يثبت خلافه، أعني من جهة الفعل. فهذا الأمر أمر عظيم ينبغي علينا أن نفهمه. بعض الناس قد يسمع عن أخيه كلمة لا يتأنى فيها ولا يتثبت فيها يرسلها فتطوف الآفاق، ثم يعلم هو أنها غير صحيحة، وقد يكتب أنها غير صحيحة، ولكنها قد بلغت أناسا ولم يبلغهم التكفير. وقد كان من شأن سلفنا الصالح أيها الإخوة العناية بالكلمة والتثبت، حتى ذكر عن الإمام مالك رحمه الله أنه كان إذا قدم الحجاج إلى المدينة زوارا كان يمسك عن التحديث، فقيل له في ذلك فقال يأتي الشامي من شامه واليمني من يمنه والعراقي من عراقه، فلعلي أقول الكلمة ثم يبدو لي فيها شيء، فمن أين لي بهم؟ ولذلك أيها الإخوة، أيها الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، ينبغي أن تكون متثبتا على هذا الأمر العظيم. ومن الفقه في هذا الباب العظيم أيها الإخوة أنه لا ينكر المنكر بمنكر، لا ينكر المنكر بمنكر، ولا تغسل النجاسة بالنجاسة، ولا يدفع الممنوع بغير المشروع، لا ينكر المنكر ليحل محله منكر أعظم. فلا يجوز أيها الإخوة لمنكر المنكر أن ينكره بأمر محرم، فالإنكار مثلا على الولاه الظلمة الذين يظلمون الناس ولا يؤدون حقوق الناس لا يجوز أن يكون بالسيف، لا يجوز أن يكون بالسيف، وقد أجمع علماء الأمة على أنه لا يجوز الإنكار على الولاه الظلمة بالسيف، لأن الإنكار بالسيف منكر من المنكرات، كما أنه لا يجوز الإنكار على الولاه على رؤوس المنابر. لا يجوز للإنسان أن يبحث عن مكانة في نفوس الناس، لأن عاطفة الناس جياشة في هذا الباب بالإنكار العلني على الولاة على المنابر وإظهار معايبهم. لا يجوز للإنسان أن يظهر نفسه أمام الناس على أنه الشجاع الذي لا يخاف في الله لومة لائم، بأن ينكر على الولاة على رؤوس المنابر وأن يظهر عيوبهم وأن ينشر ذنوبهم على منابر القطب وغيرها، فإن هذا لا يجوز وهو من المنكرات. حتى لو كانت نية صاحبه نية سليمة صافية لا يريد الشهرة ولا غيرها فإنه منكر لا يجوز. فمن الفقه أيها الإخوة أنه لا ينكر المنكر بمنكر ولا يدفع الممنوع بغير المشروع، وهذا أمر قد بينه علماؤنا ودلت عليه نصوص الكتاب والسنة. الله عز وجل يقول: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. الله أكبر أيها الإخوة، سب آلهة الكفار غير المحترمة من الأصنام وغيرها من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفيه تحقير لآلهة الكفار، إلا أنه إذا ترتب عليه منكر أعظم وهو سب الله عز وجل فإنه لا يجوز للإنسان أن يسب آلهة الكفار إذا كان يترتب على ذلك سب الله عز وجل. فلا يجوز للإنسان أن ينكر المنكر إذا كان يترتب على ذلك أن يحل محله منكر أعظم. ولذلك ماذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم؟ قال لأمنا عائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم. الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة كان يستطيع أن يهدم الكعبة وأن يبنيها كما كانت على قواعد إبراهيم عليه السلام، وهذا أمر معروف عظيم جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم له ولاية، ولكنه صلى الله عليه وسلم نظر بالنظر الشرعي فخاف على من أسلم إذا غير بناء الكعبة أن يرتد عن دينه، فترك النبي صلى الله عليه وسلم هدم الكعبة وبناءها على قواعد إبراهيم عليه السلام من أجل هذا الأمر العظيم. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يتنبه لهذا الأمر العظيم. ولهذا أيها الإخوة، شدد السلف الصالح رضوان الله عليهم على مسألة الإنكار على الولاة بالسيف بحجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو بالألسنة، ومن ذلك ما صح عن أبي حنيفة رحمه الله وما صح عن جمع من أئمة الإسلام في هذا الباب. وقد نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل. وفقه المآلات أيها الإخوة، فقه المآلات وما تؤول إليه الأمور فقه عظيم، لا بد أن يكون سراجا للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر. لا ينبغي للإنسان أن يقول أنا أنكر المنكر ولا يهمني ما يحدث بعد ذلك، ليس هذا من فقه الشريعة في شيء، بل لا بد للإنسان أن ينظر ما الذي يترتب على هذا الأمر. انظروا أيها الإخوة، دخل أعرابي المسجد والرسول صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في هذا المسجد، فانتحى ناحية من المسجد، فماذا صنع؟ بال في المسجد، وهذا منكر عظيم. أين بال؟ في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي مرأى من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه. فماذا فعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قاموا إليه ليزجروه لأن هذا منكر. فماذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ قال: دعوه لا تزرموه. ثم لما فرغ من بوله دعا بذنوب من ماء فصب عليه وعلمه أن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا القدر. الله أكبر أيها الإخوة، انظروا إلى نظرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المآل. هذا الرجل، هذا الأعرابي الذي بدأ يبول، لو أنكر عليه الصحابة رضوان الله عليهم هذا الأمر حال كونه يبول، ماذا يترتب على ذلك من المفاسد؟ سينحبس بوله، وفي هذا ضرر عظيم عليه. ثم قد يقوم يسير في المسجد فينتقل البول في أماكن كثيرة من المسجد، ثم قد ينجس نفسه وثيابه إذا قام فزعا. وهذه مفاسد عظيمة تترتب على هذا الإنكار. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الإنكار وقال دعوه لا تجرموه. فلما فرغ من بوله أزال النبي صلى الله عليه وسلم مفسدة هذا البول بأن أمر بأن نصب عليه ذنوبا ودلوا من ماء، ثم علمه صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون فقيها في المآلات، عالما بما يؤول إليه الأمر. فإذا كان يترتب على الإنكار منكر أعظم فإنه لا يجوز له أن ينكر. ولذلك قال علماؤنا: إنك لو رأيت رجلا يحب القراءة ويدمن القراءة وعنده كتب فسق، وتعلم أنك لو أنكرت عليه لانتقل إلى كتب البدع، فإنه لا يجوز لك أن تنكر عليه، لأن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. لو كنت تجد شابا يحب القراءة ويدمن القراءة ولا بد أن يقرأ، ومعه كتاب فيه شيء من الفسق، وعنده كتاب تعلم أنه من كتب أهل البدع، وأنك لو أنكرت عليه قراءته في الكتاب الذي فيه شيء من الفسق لانتقل إلى القراءة في كتب أهل البدع، فإنه لا يجوز لك أن تنكر عليه، لأنك بذلك تنقله إلى منكر أعظم. بل من لطيف ما ذكره أهل العلم في فقه الأمر بالمعروف أنك يا عبد الله إذا علمت أن إنسانا يعمل معروفا وهناك معروف خير منه لكنه لا يستطيع أن يفعله، أنه ليس مشروعا لك أن تأمره بذلك المعروف. فمثلا لو أن إنسانا يستطيع أن يصوم الاثنين والخميس وهو قائم بهذا يصوم الاثنين والخميس، وأنت تعلم أنه لا يستطيع أن يصوم يوما ويفطر يوما، وأنك لو حددته ستؤثر في نفسه، فإنه ليس من المشروع لك أن تأمره بأن يصوم يوما ويفطر يوما. قال علماؤنا: لأنك إن أمرته بذلك زهدته فيما يفعل، لأنه يرى هناك خيرا منه ولا تستطيع أن تنقله إلى الأفضل. ولذلك من فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون الإنسان عالما بمآل ما يكون عليه الأمر. ومن الفقه في هذا الباب أيها الإخوة أن العلم سلاح الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصبر فرسه، والحكمة رسوله، والرفق أسلوبه. يقول الله عز وجل في وصية الرجل الصالح: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مبينا ما ينبغي على الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يقول رحمه الله: ينبغي لمن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر أن يكون فقيها فيما يأمر به، فقيها فيما ينهى عنه، رفيقا فيما يأمر به، رفيقا فيما ينهى عنه، حليما فيما يأمر به، حليما فيما ينهى عنه. قال: فالفقه قبل الأمر فالفقه قبل الأمر ليعرف المعروف وينكر المنكر، والرفق عند الأمر ليسلك أقرب الطرق إلى تحصيل المقصود، والحلم بعد الأمر ليصبر على أذى المأمور المنهي، فإنه كثيرا ما يحصل له الأذى بذلك. قال: ولهذا قال تعالى: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. قال شيخ الإسلام: وقد أمر نبينا صلى الله عليه وسلم بالصبر في مواضع كثيرة. وقال بعض السلف: إذا أراد أحدكم أن يأمر الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر فليوطن نفسه على الصبر على الأذى، وليوقن بالثواب من الله، فإنه من يثق بالثواب من الله لا يجد مس الأذى. فالآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أيها الأحبة بحاجة عظيمة للصبر، لا سيما على لسان الناس. يقول بعض العلماء: لو تركت الحسبة بلوم لائم أو باغتياب فاسق أو شتمه أو تعنيفه أو سقوط المنزلة في قلب أمثاله لم يكن للحسبة وجوب أصلا، إذ لا تنفك الحسبة عن ذلك. فلو كان الإنسان لا يصبر على أذى الناس فإنه لا يستطيع أن يصبر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيها الإخوة، دعوة للحق، دعوة للحق وبيان للخلق وعلاج للمنكرات بأفضل السبل وأحسن الخلق. ولذلك ينبغي على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون رفيقا في أمره ونهيه. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: التام عليكم، يعني الموت عليكم، التام يعني الموت، يظهرون أنهم يقولون السلام وهم يقولون التام، التام عليكم. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: وعليكم. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها، أو قال صلى الله عليه وسلم عليكم بدون الواو، قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: ففهمتها فقلت: وعليكم السام واللعنة. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. لا إله إلا الله، انظروا هذا الموطن، انظروا هذا المكان، أناس يعتدون عليه صلى الله عليه وسلم وهم يقولون: السام عليكم، ممن هم من اليهود أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقول: مهلا يا عائشة، عليك بالرفق. قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، أولم تسمع، أولم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد قلت وعليكم. وفي الحديث: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشفق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير. وقال يا عائشة: إن الله رفيق، إن الله رفيق، يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. فينبغي على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون الرفق سبيله في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومع قولنا هذا أيها الإخوة، ومع بياننا أن الأصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون برفق وليه، فإن ذلك لا يعني أن التعنيف لا يجوز دائما، بل قد يشرع التعنيف إذا احتيج إلى ذلك. فإن المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى، وقد يحتاج الغسل أحيانا إلى شيء من الفرق، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الآمر بالمعروف لأخيه كاليد الأخرى التي تغسل اليد الأخرى، وأحيانا يكون الوسخ جافا يحتاج إلى شيء من الفرق، فقد يحتاج الإنسان إلى شيء من التعريف. ولذلك قال الإمام الحليمي الشافعي الكبير المنسوب إلى جده حليم، قال: وينبغي أن يكون الآمر بالمعروف مميزا يرفق في مواضع الرفق ويعنف في مواضع العنف، ويكلم كل طبقة بما يعلم أنه أليق بهم وأنجع فيهم. وكما لا ينبغي لمن يقوم بهذا الأمر أن يعنف في مواضع الرفق، فكذلك لا ينبغي له أن يرفق في مواضع التعنيف لئلا يستخف قدره ويعصى أمره. فلا بد أن يكون الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر كالطبيب يعطي الدواء السهل أولا، ولا يلجأ للجراحة إلا إذا عجز عن العلاج بالدواء الهين. هكذا ينبغي أن يكون الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر والناهي عن المنكر مقدما الرفق، مؤثرا الرفق، عاملا بالرفق، إلا إذا اقتضى المقام الشرعي منه التعنيف فإنه يشرع له أن يعنف. ومن الفقه في هذا الباب: إذا أنكرت يا عبد الله فوسع، وإذا منعت فأطمع، بما شرع الله سبحانه وتعالى. إذا أنكرت على إنسان شيئا وخفت عليه فوسع عليه أبواب في أبواب أخرى، وإذا منعت إنسانا من شيء وخفت عليه فأطمعه فيما أباح الله عز وجل. انظروا فقه سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، سأل رجل ابن عباس رضي الله عنهما فقال: إني إنسان، إنما معيشتي من صنعة يدي، إنما قوتي من صنعة يدي، وإني أصنع هذه التصاوير. مصور يصور بيده، فماذا قال له ابن عباس رضي الله عنهما؟ قال ابن عباس: لا أحدثك إلا بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول: من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفق فيها الروح وليس بنافق فيها أبدا. فرب الرجل ربوة شديدة، أي انتفق واصفر وجهه، لأنه يرى أن هذا قوته وأنه لا يحسن من العمل إلا التصوير. فلما ذكر له ابن عباس رضي الله عنهما هذا الوعيد الشديد من رسول الله صلى الله عليه وسلم تغير. فلما رأى فقيه هذه الأمة ابن عباس رضي الله عنهما تغير الرجل، ماذا صنع رضي الله عنه؟ قال له ابن عباس: ويحك، إن أبيت إلا أن تصنع، يعني إن أبيت إلا أن تصور، فعليك بهذا الشجر وكل شيء ليس فيه روح. فلما منعه من التصوير وخاف عليه من حاله وسع عليه في الباب المباح، فقال له: صور الأشجار وصور كل ما لا روح فيه، وهذا باب واسع. ولذلك من فقه عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه أنه لما قال له ابنه عبد الملك: يا أبتي، ما يمنعك أن تمضي لما تريده من العدل؟ عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه لما تولى الخلافة وكان هناك شيء كثير من الجو، أخذ الناس شيئا فشيئا بالعدل والإحسان، وأطمع الناس في الخير ومنعهم من الشر. وابنه عبد الملك يريد من أبيه أن يحقق العدل، خائفا على نفسه وعلى أبيه، فيقول لأبيه: يا أبتي، ما يمنعك أن تمضي لما تريده من العدل؟ فوالله ما كنت أبالي لو غلت بي وبك القدور في ذلك. يعني يقول: يا أبي، افعل ما تريد من العدل حتى لو أخذنا الناس وغلوا القدور ووضعونا في الماء المغلي، فوالله لا أبالي بذلك، لأنه يرى في ذلك إحسانا. فماذا قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه؟ قال: يا بني، إني إنما أروض الناس رياضة الصعب، الدلول الصعب الذي يعني يصعب أن يركب. قال: إني إنما أروض الناس رياضة الصعب، لأن الناس تعودوا على شيء فيحتاجون إلى رياضة حتى يعودوا إلى الصواب. فقال: يا بني، إني إنما أروض الناس رياضة الصعب، إني أريد أن أحيي الأمر مع العدل، فأؤخر ذلك حتى أخرج معه طمعا من طمع الدنيا. يريد أن يفعل شيئا لا يحبه الناس وهو من مقتضى العدل ومن مقتضى الشرع، فماذا يصنع؟ يؤخره قليلا حتى يجد شيئا يخرجه مما يطمع فيه الناس من أمور الدنيا من مال أو نحوه. لماذا؟ قال: فينفروا من هذه ويسكنوا لهذه. وانظروا السياسة الشرعية، هذه السياسة الشرعية التي ينبغي أن يسير عليها الولاة وينبغي أن ينتبهوا لها. إذا أراد الوالي أن يأمر بأمر يخالف ما اعتاده الناس وتنفر منه النفوس، فإنه ينبغي أن يعطوا شيئا يسكن أنفسهم مما أباحه الله عز وجل من مال ونحوه. من الفقه في هذا الباب أيها الإخوة أن تحزن لتقصيرك ولا تحزن لمعصية العاصي، إن فعلت ما وجب عليك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وختاما أيها الإخوة، أختم بوصية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لمن يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكل مسلم بإقبال المرء على مصلحة نفسه علما وعملا وإعراضه عما لا يعنيه، كما قال صاحب الشريعة: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. كثير من طلاب العلم أيها الإخوة اليوم يتركون ما ينبغي أن يشتغلوا به ويشتغلون بما لا ينبغي أن يشتغلوا به. بعض الناس يريد أن يكون مكان الأمير، يريد أن يكون مكان الحاكم ويشتغل بشؤون الحاكم ولا يشتغل بشؤونه. ولا يشتغل بما ينبغي أن يشتغل به، وهذا يضره كثيرا. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ينصح هذه النصيحة العظيمة التي أرجو من المسلمين أن يسمعوها وأن ينتفعوا بها وأن يعملوا بها، حيث يوصي بإقبال المرء على مصلحة نفسه علما وعملا وإعراضه عما لا يعنيه، كما قال صاحب الشريعة: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال: ولا سيما كثرة الفضول فيما ليس بالمرء إليه حاجة من أمر دين غيره ودنياه، لا سيما إذا كان التكلم لحسد أو رئاسة. وكذلك العمل، فصاحبه إما معتد ظالم وإما سفيه عابد. وما أكثر ما يصور ذلك الشيطان بصورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله، ويكون من باب الظلم والعدوان. فينبغي على المسلم الناصح لنفسه أن يشتغل بما كلفه الله عز وجل به، وأن لا يدخل نفسه فيما لم يكلف به، بل يحمد الله عز وجل أن سلمه الله من هذا التكليف، ويدعو لمن كلفه الله عز وجل بهذا الأمر بأن يسدده وأن يجعله على خير، ويفرح بصواب المصيب من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويحب لكل مؤمن أن يصيب الحق وأن يكون على السنة. أيها الإخوة والأخوات، هذه كليمات جمعتها من كلام علمائنا الذي بنوه على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نصحا لنفسي ونصحا لإخواني، ومحبة لأمتي ورحمة لأحبتي من أهل الإسلام، رغبة في أن نتمسك بما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما أنني أرى الفتن تضرب وتعصف ببلدان المسلمين، وأرى فتنا كامنة هي قادمة إن لم نتنبه لها ونتمسك بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ونعتصم جميعا بحبل الله ونلتف على علمائنا وولاة أمرنا، فإني والله أخشى على بلداننا من الشر المستطير. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته الحسنى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفقهنا في دينه، وأن يجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر، وأن يكفي بلداننا كيد الكائدين وكيد الأشرار وكيد الفجار، وأن يديم على هذا البلد الطيب المبارك أمنه واستقراره واجتماعه، وأن يوفق ولاة الأمر فيه إلى معرفة الحق والعمل به والبعد عن الشر وأهله. اللهم يا ربنا، من علمته خيرا فقربه من ولاتنا، ومن علمته من أهل الشر اللهم فطهر البلاد منه. اللهم من علمته من أهل الشر يريد الشر بدين أهل هذا البلد، يريد الشر بأمن هذا البلد، يريد الشر بحكام أهل هذا البلد، يريد الشر بشعب هذا البلد، اللهم فأخرجه من هذا البلد، اللهم فأخرجه من هذا البلد، اللهم فأخرجه من هذا البلد. اللهم لا تقرب منا ولا من ولاتنا إلا خيرا ناصحا. اللهم يا ربنا أضئ هذا البلد الطيب المبارك بالسنة، اللهم أضئ هذا البلد بالسنة، اللهم أضئ هذا البلد بالسنة. اللهم مكن لطلاب العلم الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر المبينين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارفع الأذى عن كل مسلم ومسلمة، اللهم ارفع الأذى عن كل مسلم ومسلمة، اللهم ارفع الأذى عن كل مسلم ومسلمة. اللهم إن إخواننا أهل السنة في سوريا يقتلون وتنتهك أعراضهم، اللهم فاحفظهم يا رب العالمين، اللهم فاحفظهم يا رب العالمين، اللهم فاحفظهم يا رب العالمين، اللهم أزل الغمة عنهم يا رب العالمين. اللهم إنك قادر على كل شيء، إذا أردت الشيء قلت له كن فيكون. اللهم فأقر أعيننا بزوال ذلك الطاغية يا رب العالمين زوالا عاجلا يا رب العالمين. اللهم ارزق مصر وليبيا وتونس وجميع أقطار المسلمين الأمن والاستقرار يا رب العالمين. اللهم وفق حكام المسلمين للعمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، واجعلهم خيرا على رعاياهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والله ربنا تعالى أعلى وأعلم وأحكم، وصلى الله على نبينا وسلم.
الختام نتوجه للشكر الجزيل لضيفنا ضيف الشارقة والإمارات فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان الرحيلي. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ وأحسن الله إليك ونفعنا جميعا بهذه النصائح وهذه الكلمات التي وضعت النقاط على الحروف في هذا الباب العظيم من أبواب الشريعة. أيها الأخوة، نعتذر لشيخنا عن أي تقصير بدر منا، ونظرا لظروف سفر الشيخ وقرب موعد إقلاع الطائرة التي نسأل الله أن تقله بسلامة، فإننا نطلب منكم أيها الأخوة أن تكونوا عونا لنا في إيصال الشيخ إلى المطار في الموعد المناسب، ويعني أعلن حرصكم ورغبتكم في السلام على الشيخ، وهذه المشاعر المتبادلة بيننا وبين الشيخ لا تنكر. فلا أملك إلا أن أنوه بمحاضرة الغد لشيخنا الشيخ محمد بن هادي المدخلي ومحاضرته بعنوان المسابقة إلى الخيرات في شهر رمضان، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله عند الرضا، والحمد لله بعد الرضا، والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من حال أهل النار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الأطهار الأبرار. أما بعد، فأيها الإخوة والأخوات، أحييكم بتحية أهل الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، في هذه الليلة الطيبة المباركة من ليالي رمضان، وفي هذا الجامع المبارك جامع السلف الصالح، أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يديم على بلادنا الأمن والاستقرار والخير والبركة، وأن يرزق بلدان المسلمين أمنا تاما وخيرا عاما، وأن ينصر إخواننا في سوريا، وأن يحفظ عليهم دينهم وأموالهم وأعراضهم وأنفسهم، وأن يرد كيد الكائدين إلى نحورهم، وأن يقر أعيننا بنصر قريب للسنة وأهلها. أيها الإخوة والأخوات، إن الله عز وجل أكرمنا بهذا الدين العظيم، دين الإسلام الذي أكمله سبحانه وتعالى، وامتن علينا بذلك. اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا، وتكفل الله عز وجل بحفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن حفظ ربنا سبحانه وتعالى لديننا أن شرع لنا أمورا
يحفظ بها الدين. ومن أعظم تلك الأمور التي يحفظ بها الدين ولا يزال الدين قائما محفوظا ما عمل المسلمون بها من تلك الأمور شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والموفق من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من عرف للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شأنه وحرص على أن يكون من فرسانه وأن يكون عاملا به فقيها فيه. والخير كله أيها الإخوة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ففيه خيرية الأمة. ومن عمل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان له نصيبه من هذه الخيرية العظيمة. يقول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه الخيرية العظيمة للأمة لأنها وصفت بالإيمان بالله عز وجل وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن كان عاملا بالأمر بالمعروف ناهيا عن المنكر فإن له نصيبه من هذه الخيرية أقل من ذلك أو أكثر. وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الفلاح العظيم، فالعاملون به هم المفلحون كما حكم ربنا سبحانه وتعالى، فقال في كتابه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فحكم الله عز وجل لأولئك القوم الأخيار الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بأنهم المفلحون، وهو من صفات المؤمنين ومن مقتضيات الولاية بين المؤمنين. يقول الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وتأمل يا أخي معي هذه الآية العظيمة، حيث أن الله عز وجل قدرها بقوله سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، بعضهم يحب بعضا، وأصل الولاية هو الحب، ومن مقتضيات الحب أن يأمر الإنسان أخاه بالمعروف وأن ينهاه عن المنكر. فما أمر شخص بمعروف كما شرع الله عز وجل أو نهى عن منكر إلا وهو يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فكما أنه يريد لنفسه أن يكون على استقامة وعلى طريق طيب يقود إلى جنة رب العالمين، فإنه يحب لأخيه أن يكون على استقامة وأن يكون على نهج طيب حتى يقوده ذلك إلى النعيم المقيم في جنة رب العالمين التي أعد الله فيها لعباده الصالحين، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيها الإخوة والأخوات من أحب الأعمال إلى الله وأشرفها وأكرمها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله إيمان بالله، ثم صلة الرحم، ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأبغض الأعمال إلى الله الإشراك بالله، ثم قطيعة الرحم. وقال رجل من خثعم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في نفر من أصحابه فقلت: أنت الذي تزعم أنك رسول الله؟ انظروا إلى الخطاب، أنت الذي تزعم أنك رسول الله. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قال: ويحك؟ هل قال: أما ترى مقامي؟ هل قال: كيف تخاطبني بهذا؟ لا والله، وإنما قال: نعم، يعني أنا الذي أقول إني رسول الله. فقابل ذلك الخطاب بهذه الكلمة الطيبة الرقيقة، قال صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: قلت: يا رسول الله، أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الإيمان بالله. قال قلت ثم أي؟ قال ثم صلة الرحم. قال قلت يا رسول الله ثم ما؟ قال ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أبغض إلى الله؟ قال الإشراك بالله. قال قلت ثم ما يا رسول الله؟ قال ثم قطيعة الرحم. قال قلت ثم ما يا رسول الله؟ قال الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف. ويقول صلى الله عليه وسلم الإسلام ثمانية أسهم، أي أن من أعظم شرائع الإسلام ثمانية أمور. قال صلى الله عليه وسلم الإسلام سهم، والمقصود بالإسلام هنا يا إخوة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال الإسلام سهم، والصلاة سهم، والزكاة سهم، والصوم سهم، وحج البيت سهم، والأمر بالمعروف سهم، والنهي عن المنكر سهم، والجهاد في سبيل الله سهم، وقد خاب من لا سهم له. شعائر الإسلام العظيمة هي هذه الأسهم التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا كان ترك هذه الشعيرة من أقبح الأعمال ومن صفات أهل الباطل التي يستحقون بسببها الذل والهوان. قال تعالى عن الذين كفروا من أهل الكتاب، قال سبحانه لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. هذه الشعيرة أيها الإخوة شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كلها مصالح تترتب عليها مصالح كثيرة، منها زيادة على ما تقدم حصول الأجور العظيمة لمن قام بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم قال إن من أمة قوما يعطون مثل أجور أولهم. ما شأنهم؟ ما حالهم؟ ما شرفهم؟ ما الذي جعلهم يتقدمون هذا التقدم؟ هم من آخر الأمة ويعطون أجر أول الأمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ينكرون المنكر، ينكرون المنكر. فالذي يقوم بهذه الشعيرة له هذا الأجر العظيم، أجر الأوائل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه أيها الإخوة وظيفة الرسل وكذلك ورثتهم. فإن الرسل عليهم السلام يكونون مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكذلك من بعدهم ممن يقومون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنهم يقيمون حجة الله عز وجل على عباده. وهذه وظيفة الرسل عليهم السلام. ومن تلك المصالح أيها الإخوة الإعذار وخروج الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن عهدة التكليف. يقول الله عز وجل وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. ومن تلك المصالح أيها الإخوة أن يقوى الخير ويكثر أهله وأن ينكثر الشر ويقل أهله، ولا يزال المجتمع بخير ولا تزال الأمة بخير ما كثر أهل الخير فيها وما قل أهل الشر فيها. وإن ذلك إنما يكون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن تلك المصالح أن تتنزل الخيرات وأن تدوم البركات من ربنا رب الأرض والسماوات، فإن الله عز وجل جعل ذلك لمن يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ومن ترك ذلك كان له ضد ذلك. فعن حذيفة بن اليمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم ومفهوم ذلك أيها الإخوة أن الناس ما داموا آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر فإنه يستجاب لهم وتتنزل عليهم الخيرات وتتنزل عليهم البركات. ومن تلك المصالح أن يحصل للمؤمن تكفير الذنوب. كلنا أيها الإخوة يحصل لنا الذنب كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والذنب كأنه حتم لازم لبني آدم، آخذا ذلك من قول نبينا صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء. ومن الأسباب التي تكفر بها الذنوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن تلك المصالح أيها الإخوة الأمنة من العقاب العام والأمنة من العذاب العام، فإنه إذا قام رجال بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأمة وبينوا الخير ودلوا عليه وبينوا الشر وحذروا منه فإنهم يؤمنهم ربنا سبحانه من العقاب العام الذي ينزل بهم أو ببلدهم، بخلاف ما إذا ترك الناس هذه الشعيرة العظيمة فإنهم يكونون معرضين للعقاب العام الذي ينزله الله عز وجل بأرضهم. وإن كان لا ينزل عقاب عام يعم الأمة كلها في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لكنه قد ينزل عقاب عام في أرض من الأراضي أو في مكان من الأمكنة. فإذا كان الناس في ذلك المكان يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فإنهم يحصلون أمنة من العقاب العام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه أوشك أن يعمهم الله بعقابه، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيها الإخوة حتى يكون مشروعا وحتى يكون نافعا يحتاج العامل به أن يكون ذكيا وأن يكون ذا فقه عظيم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هل للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقه؟ نعم ورب الكعبة، للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقه عظيم. وما أحوجنا إلى هذا الفقه وإلى معرفة هذا الفقه ونحن نعيش في هذا الزمان الذي نرى أن بعض الناس يرفعون فيه شعار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتكون نياتهم حسنة لكنهم لا يعرفون فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيفسدون ولا يصلحون. يفسدون من حيث يظن الواحد منهم أنه يصلح، ولا يصلحون من حيث يظن الواحد منهم أنه يقوم بأمر الله عز وجل، لأنهم ما عرفوا فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي جاء في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وقرره أئمة الإسلام الأعلام. ونرى بعض الناس يرفعون شعار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإذا نظرنا في حالهم وجدنا أن أمرهم بالمعروف منكر وأن نهيهم عن المنكر الذي يدعون إنما هو نهي عن المعروف، يخالفون كتاب الله ويخالفون سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم وشعارهم في ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فما أحوجنا أيها الإخوة لمعرفة فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لنعمل به أولا في أنفسنا ولنزن به الشعارات ثانيا فنكون على بصيرة من ديننا ولا نغتر بزخرف القول الذي قد يقوله بعض الناس ويوافق أصلا شرعيا لكنه لا يتفق مع الشرع في مضمونه ولا يحقق مقصود الشارع في مكنونه وإنما هو عكس ما رفع من الشعار. هذا الميزان، هذا الفقه، هذا الأمر العظيم ما أحوجنا أيها الإخوة إلى أن نتدبر فيه. ولعلي أعرض بعض معالم فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قرره علماء الإسلام أقدم من الكتاب والسنة. ومن الفقه في ذلك يا عبد الله أنك إذا رأيت منكرا ينبغي عليك أن تستشعر نعمة الله عليك، إذ نجاك من هذا المنكر وسلمك منه، وفي نفس الوقت لا تغتر بنفسك بل تخاف على نفسك الفتنة، وتتيقن أن كل بني آدم خطاء، فيجعلك استقباحك لما رأيت من المنكر تفتش في نفسك وفي أحوالك فلعل فيها ما ينكر، فتكون بذلك محققا لشكر الله على النعمة والاستغفار من الذلة. والمؤمن بخير ما دام بين الأمرين، ما بين شكر النعمة والاستغفار من الذلة، ما دام على هذا الحال فهو بخير عظيم، لأن الشكر يزيد النعم ولأن الاستغفار يهدم النقم. هذا الأمر العظيم يحصل للمرء إذا رأى المنكر واستشعر هذه القضية العظيمة. بعض الناس إذا رأى المنكر لا يستشعر نعمة الله عليه، وإنما ينظر إلى من فعل المنكر دون أن ينظر إلى أمره إلى نفسه، ويحمد الله أن كلمه من هذا المنكر. إذن أيها الإخوة، من أعظم فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنك إذا رأيت المنكر تستشعر هذه النعمة العظيمة من الله عز وجل عليك، وكذلك يجعل كذلك تتذكر أنك عبد خطاء، وأنك كما رأيت منكرا قد استقبحته من غيرك قد تكون على منكر يستقبح منك، فتستغفر الله عز وجل من الزلات وتشكره على النعم لعلها أن تكون دائما. من الفقه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يا عبد الله أن تحرص دائما على أن تكون من أهل المعروف في نفسك وفي أهلك، وأن تجعل الواجب الذي تأمر به والمنكر الذي تنكره، أن تكون حريصا على جعل الواجب شعارا لك عاملا به، وعلى بعدك عن المنكر الذي تنكره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حاثا على لزوم المعروف، يقول صلى الله عليه وسلم: أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة. إذا كنت في الدنيا من أهل المعروف مصاحبا لأهل المعروف، فإنك يا عبد الله موعود في الآخرة بأن تكون من أهل المعروف وأن تكون مجالسا لأهل المعروف. وإذا كنت والعياذ بالله في الدنيا من أهل المنكر في نفسك أو مجالسا لأهل المنكر، فإنك متوعد والعياذ بالله حاشاك أن تكون من أهل المنكر يوم القيامة. وهذا أمر عظيم، والإنسان كما قلنا أيها الإخوة ينبغي عليه أن يكون حريصا على فعل الأمر الذي يأمر به، ولا سيما إذا كان من الواجبات، وعلى ترك المنكر الذي ينكره. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أمرا عظيما يخوف قلوب المؤمنين من حال من يأمر بالمعروف ولا يفعله، وينهى عن المنكر ويأتيه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه، يعني تندلق أمعاؤه والعياذ بالله، فيدور بها في النار كما يدور الحمار برحاء، فيطيف به أهل النار وهم يعرفونه في الدنيا، فيقولون: يا فلان ما أصابك ما أصابك، يعني ما الذي جاء بك إلى النار وجعلك في هذه الحال العظيمة وفي هذا العذاب الكبير؟ فيقولون: ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، قد كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي. ومن الفقه هنا يا عبد الله أن تعلم أن هذا الوعيد إنما هو في ترك الأمر الواجب مع الاستطاعة، أو فعل الأمر المحرم من غير ضرورة، وأما غير ذلك، أعني في فعل المستحبات وترك المكروهات، فمن الكمال يا عبد الله أنك إذا كنت تأمر بشيء تحرص على فعله، وإذا كنت تنهى عن شيء تحرص على تركه، لكنه ليس بشرط لازم، بمعنى ليس من لازم أمرك بصيام الاثنين والخميس أن تصوم الاثنين والخميس، وليس من لازم نهيك عن المكروهات أن تكون تاركا للمكروهات، لكن من الكماء أن تكون كذلك. فإن بعض السلف كان إذا أراد أن يحث الناس على الصدقة يخرج فيتصدق ثم يحث الناس على الصدقة، وهذا كمال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكنه ليس بشرط لازم. من الفقه في هذا الباب يا عبد الله أن تعلم أن المعروف هو ما أمر الله عز وجل به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن المنكر هو ما نهى الله عز وجل عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن يكون الآمر بالمعروف عالما أنه معروف بمقتضى الشرع لا بمقتضى هواه وما تريده نفسه، وعالما درجته أيضا من جهة الإلزام وعدمه بمقتضى الشرع. وكذلك الناهي عن المنكر لا بد أن يكون عالما أنه منكر بمقتضى الشرع لا بما تريده نفسه وتهواه، وأن يكون عالما أنه محرم. وكونه آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر لا يعطيه الحق ليلزم الناس بما لم يلزمهم به الله سبحانه وتعالى، أو ليحرم عليهم ما لم يحرمه الله عز وجل عليهم. ولذلك لا بد للإنسان من أن يكون على بصيرة وعلم. بعض الناس إذا قام بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يغره الشيطان بعد زمن، فيظهر له أن له ولاية على الناس، فكأنه يحرم على الناس من تلقاء نفسه ويوجب على الناس من تلقاء نفسه، وهذا زلل عظيم. فالواجب على العبد أن يلزم شرع الله في أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. ويدخل في هذا الباب العظيم أيها الإخوة أنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد. المسائل الاجتهادية التي اجتهد فيها العلماء وتجاذبتها الأدلة لا إنكار فيها، وإنما فيها التعليم والبيان. وليس لأحد أن يلزم الناس بقول اختاره من هذه المسائل الاجتهادية. بعض الناس قد يرى قولا في مسألة أو يختار رأيا في مسألة ثم يعيب على من لم يأخذ بهذا القول وينكر عليه ويذمه، وقد يعتبره فاعلا لحرام. قد يكون هذا الأمر أحيانا في مقام السنن كمسألة القبض بعد الركوع، هل يقبض أو لا يقبض؟ بعض الناس قد يختار أن لا يقبض بعد الركوع، فإذا رأى شخصا يقبض بعد الركوع بدعه في هذا وأنكر عليه واعتبره فاعلا لأمر عظيم، والعكس بالعكس كذلك. وهذا لا شك أنه لا يجوز، وأن أهل العلم قد بينوا أن المسائل الاجتهادية لا يجوز الإنكار فيها، ولكن لا بأس فيها من البيان والتعليم والمراجعة بين طلاب العلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل يقول: ولهذا قال العلماء المصنفون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أصحاب الشافعي وغيره أن مثل هذه المسائل الاجتهادية لا تنكر باليد، وليس لأحد أن يلزم الناس باتباعه فيها، ولكن يتكلم فيها بالحجج العلمية، فمن تبين له صحة أحد القولين تبعه، ومن قلد أهل القول الآخر فلا إنكار عليه. وهذا أمر عظيم ينبغي فقهه أيها الإخوة في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولكن تأمل يا عبد الله أن نقول المسائل الاجتهادية، أي المسائل التي اختلف فيها علماء الإسلام ولكل حظه من الدليل، حتى لو كنت ترجح أحد الأقوال على الأقوال على القول الآخر. أما ما يقوله بعض الناس لا إنكار في مسائل الخلاف على الإطلاق فهذا غلط وباطل، فإن من الخلاف ما لا يعتبر في الشرع. فمن يخالف في العقيدة مثلا، من يخالف عقيدة السلف فإنه يخالف وقد يعد المسألة خلافية، لكنه والله ينكر عليه، فإن هذا الأمر منكر. كذلك من يخالف إجماع الأمة ويحدث قولا جديدا ويقول إن المسألة خلافية فإنه في هذه الحال ينكر عليه، فقوله منكر. وكذلك إذا كان القول يرده الدليل الصحيح الصريح البين وليس له دليل يستند إليه فإنه ينكر على صاحبه. فمن يأتي مثلا إلى مسائل الغناء ويقول إن الغناء مسألة خلافية، ولذلك لا إنكار في مسائل الخلاف، نقول إنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد. أما هذه المسألة التي تقول إن فيها خلافة فإنها ليست من مسائل الاجتهاد، لأن القول الذي يبيح الغناء أو يبيح تمثيل الصحابة رضوان الله عليهم قول ساقط لا حجة له ولا عبرة به ولا دليل عليه، ولذلك ينكر عليه. بعض الناس اليوم مثلا عندما أثيرت مسألة تمثيل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل مسألة تمثيل عمر الفاروق رضي الله عنه الخليفة الراشد المبشر بالجنة، قالوا إن المسألة خلافية بين علماء الأمة وهي مسألة حادثة، فلا إنكار في مسائل الخلاف، وليعمل كل بما يرى، وليس الأمر كذلك، فإن هذه المسألة ليست من مسائل الاجتهاد، بل كان علماء الأمة مجمعين على أن تمثيل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سيما الخلفاء الراشدين حرام لا يجوز، وما أحدث من أقوال بعد ذلك أقوال لا عبرة بها ولا التفات إليها، ولذلك لا تدخلوا بالقاعدة، وإنما القاعدة الصحيحة لا إنكار في مسائل الاجتهاد. ومن الفقه في هذا الباب أيها الإخوة أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حق لله سبحانه وتعالى، فكون الإنسان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر لا يسوغ له ذلك أن يعتدي على غيره في أمره ونهيه، بل لا بد من لزوم شرع الله سبحانه وتعالى في الأمر والنهي والتعامل مع الناس في ذلك، ولا بد من الحذر من الغلو والتقصير. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واسمعوا ما يقول: لتعلموا حقيقة أن أهل السنة والجماعة هم أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. انظروا إلى هذا الاعتدال وعدم الاعتداء في هذا الكلام الطيب الصافي من هذا الإمام الذي نقل نهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. يقول رحمه الله عز وجل: الواجب في هذا أن لا يعتدي على أهل المعاصي بزيادة على المشروع في بغضهم أو ذمهم أو نهيهم أو هجرهم أو عقوبتهم. يقول: بل يقال لمن اعتدى عليهم: عليك نفسك، لا يضرك من ضل إذا اهتديت، كما قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم الآية، وقال: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وقال: فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. قال رحمه الله: فإن كثيرا من الآمرين الناهين قد يعتدي حدود الله عز وجل إما بجهل وإما بظلم، وهذا باب يجب التثبت فيه، وسواء في ذلك الإنكار على الكفار والمنافقين والفاسقين والعاصين، إلى أن قال رحمه الله: وبإزاء هذا العدوان، يعني ذاك الذي يعتدي حيث لا يجوز له، بإزاء هذا العدوان تقصير آخرين فيما أمروا به من الحق أو فيما أمروا به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه الأمور كلها. قال رحمه الله: فما أحسن ما قال بعض السلف: ما أمر الله بأمر إلا اعترض الشيطان فيه بأمرين لا يبالي بأيهما ظفر، غلو أو تقصير. انظروا إلى هذا الاعتدال العظيم، الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لا يجوز له أن يعتدي على من يأمره بالمعروف أو ينهاه عن المنكر، بل يلزم شرع الله عز وجل، كما أنه لا يجوز للمسلم أن يقصر فيما وجب عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أيضا أيها الإخوة، من الفقه في هذا الباب العظيم أن الإنكار إنكار المنكر درجات بحسب حال الإنسان وبحسب قدرته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فأول الدرجات أيها الإخوة الإنكار باليد، وهذا الإنكار باليد لا يكون إلا لمن كانت له ولاية، سواء كانت الولاية عامة أو كانت الولاية خاصة. أما من لم تكن له ولاية فإنه لا يجوز له أن ينكر باليد ولو كانت له قوة. وأضرب لكم مثالا: لو أن منكرا حصل في البيت فإنه يجب على الأب أن يغير هذا المنكر بيده لأنه يستطيع ذلك. لكن الابن ولو كان الابن الكبير في حضور أبيه وفي وجود أبيه ليست له ولاية، فلا يجوز له أن يغير ذلك المنكر بيده إلا أن يأذن له والده بهذا. بعض طلاب العلم إذا رأى مثلا جهازا أو آلة في البيت يرى أنها منكرة يأخذها ويكسرها بيده ووالده موجود وولاية أبيه قائمة بدون إذن من أبيه، وهذا لا يجوز بل هو من الاعتداء، فإن الإنكار باليد لا يكون إلا لصاحب الولاية ولا يكون لصاحب القوة، وإنما يكون لصاحب الولاية سواء كانت ولايته عامة أو كانت ولايته خاصة. فإن لم يكن ذا ولاية فإنه لا يستطيع أن ينكر باليد، فينتقل إلى الدرجة الثانية وهي الإنكار باللسان، وهذا عامة ما يكون من إنكار المنكر أن يكون باللسان، وقل أن يعجز الإنسان عن الإنكار باللسان. فإن عجز عن الإنكار بلسانه لأمر من الأمور فإنه ينتقل إلى الدرجة الثالثة فينكر بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لكن من الفقه هنا أيها الإخوة أن نقف وقفة ينبغي أن نفهمها، وذلك أن الإنكار بالقلب يجب أن يكون معه الممكن من العمل، ولا يكتفي الإنسان بإنكار قلبه أو بغض قلبه وترك ما يمكنه من العمل. مثلا لو كان الإنسان في مجلس وكان الناس يغتابون وهو لا يستطيع أن ينكر عليهم، إما لقوة فيهم أو مكانة لا يستطيع أن ينكر عليهم لضعف فيه، وهو يستطيع أن يقوم من المجلس، فإنه لا يكفيه أن ينكر بقلبه ويجلس، بل الواجب عليه أن ينكر وأن يقوم من هذا المجلس. أما إذا لم يمكنه القيام فإنه يجلس مع إنكار ذلك بقلبه بأن يكون معرضا عن هذا المنكر غير راض به. بعض الناس مثلا قد يأتي ويجلس في مكان فيه منكر ولا يستطيع أن ينكر ذلك المنكر، لكنه يقع في أمر عظيم وهو أنه يرضى بهذا المنكر. بعض الناس مثلا قد يكون في مجلس فيه موسيقى وهو يعلم أن الموسيقى محرمة ولا يستطيع أن ينكر بلسانه لأمر من الأمور، لكنه لا يعرض عن هذه الموسيقى، بل تجده يحرك رأسه يمينا وشمالا وقد يدندن بيده ونحو ذلك، وهو يقول إنه يكره هذا المنكر. هذا لم يتحقق فيه أنه أنكر المنكر بقلبه، بل لا بد أيها الأحبة مع إنكار القلب أن يفعل الإنسان ما يمكنه، وأقل ذلك أن يعرض عن هذا المنكر بنفسه، وأن لا يستطيب المنكر، وأن لا يتفاعل مع أهله، وأن لا يجاري أهله فيه. والله عز وجل بين لنا في هذا شأنا عظيما، قال الله عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم. ما دمت تستطيع أن تقوم فلا تجلس، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. أخذ العلماء من هذه الآية أنه يجب على المسلم إذا لم يستطع إنكار المنكر بلسانه أن ينكر المنكر بقلبه، وأن يفعل ما يستطيع من الإعراض عن هذا المنكر بأن يقوم من المجلس أو نحو ذلك. ومن الفقه في هذا الباب أيها الإخوة أن حسن القصد وسلامة القلب التي يعلمها الله عز وجل ولا يطلع عليها إلا الله أساس في صلاح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بأن يكون الإنسان قائلاً بلسانه ما تحقق في قلبه: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. يكون قصده من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يقوم بما أوجبه الله عز وجل وبما شرعه الله عز وجل. لا يجوز أيها الإخوة أن ينطلق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من بغض للشخص أو رغبة في فضحه أو رغبة في التشفي منه حتى لو كان فاعلا لمنكر، فإن إنكار منكره من أجل التشفي منه أو من أجل فضحه بين الناس أو من أجل بغضه، لا من أجل إرضاء الله سبحانه وتعالى، منكر لا يجوز. ولذلك ينبغي على الإنسان أيها الإخوة عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يتفقد قلبه، وأن يعلم ويحقق أن منطلقه من ذلك هو أمر يطلع الله عز وجل عليه وهو يرضي الله سبحانه وتعالى. لا يريد بالأمر بالمعروف أن يتقرب إلى أحد، ولا يريد بالنهي عن المنكر أن يتقرب إلى أحد، لا إلى أمير ولا إلى شخص صغير، وإنما يريد أن يتقرب إلى الله عز وجل، يريد أن يقيم بذلك دين الله سبحانه وتعالى. من الفقه في هذا الباب العظيم أيها الإخوة أنه ينكر المنكر الظاهر ولا ينقض عن المنكر المستتر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا. وهذا النهي من النبي صلى الله عليه وسلم نهي أيها الإخوة عن تطلب عيوب الناس وعن تطلب ذنوب الناس ما لم تظهر أو يظهر ما يدل عليها. فإن إنكار المنكر لا يكون للمنكرات التي استتر بها أصحابها ولم يظهر ما يدل عليها ولم تظهر منها ريبة، وإنما يكون في المنكرات الظاهرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ربط الإنكار بالرؤية ولم يربط الإنكار بالتجسس والتحسس والبحث عن أحوال الناس. لذلك نص أهل العلم على أنه لا يجوز للإنسان أن يتتبع ذنوب الناس التي يستفرون بها ما لم يظهر ما يدل عليها. قال أهل العلم: وأقبح التتبع وأشنع التتبع تتبع ذنوب أهل الفضل والشأن في الأمة كالأمراء والعلماء. فبعض الناس شأنه في حياته أن يبحث ويفتش لعله أن يجد سقطة للأمير، لعله أن يجد سقطة للحاكم. بعض الناس اليوم همهم البحث في الإنترنت وفي الشبكة العنكبوتية باسم الحاكم الفلاني أو الأمير الفلاني أو العالم الفلاني، لعله أن يجد سقطة هنا أو هناك فينكرها ويظهرها وقد لا يعلم الناس بها. ويقول علماؤنا إن أهل الأهواء من شأنهم أنهم يتتبعون غلطات العلماء والأمراء، فإن وجدوا لهم غلطة صغرى كبروها، وإن لم يجدوا لهم غلطة افتروا عليهم الغلطات وأشاعوها بين الناس. ولذلك يا إخوة إنني أحذر أيما تحذير مما يفعله بعض المسلمين بنيات حسنة أو بغير نيات حسنة من التفتيش على حول أمرائنا وعلمائنا، لعل الواحد منهم أن يجد لهم سقطة يشيعها وينشرها بين الناس. تجد الواحد قد يسمع كلمة هنا أو هناك فيرسلها بهذه الأجهزة التفاعلية وقد تطوف الدنيا، فيتحمل إثمها ويبوء بإثمها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا يجوز للمسلم أيها الإخوة أن يتتبع ذنوب المسلمين صغارا كانوا أو كبارا، ولكن الشأن يعظم إذا كان التتبع لذنوب من كان لهم شأن عظيم في الأمة وكان لبقائهم في الأمة صلاح عظيم وخير كثير. من الفقه في هذا الباب أيها الإخوة التأني وعدم العجلة، وما أحوجنا إلى هذا الأمر في شؤوننا كلها أيها الإخوة. نحن في هذا الزمان ما أدري ماذا أصابنا، أصبح الواحد منا عجولا عجولا، يصبح الواحد منا يسرع في الشر كثيرا ولكنه في الخير تجده كسولا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما إن يسمع الواحد منا كلمة حتى ينشرها بهذه الأجهزة التفاعلية فتبلغ الآفاق من غير تأن ولا تثبت ولا تدبر ولا نظر في هذا الأمر. من الفقه في هذا الباب أيها الإخوة التأني وعدم العجلة، والتثبت أن المعروف لم يفعل أو أن المنكر قد فعل. يأتي بعض الناس يسمع أن فلانا قد فعل منكرا فيأتي هاجما عليه: لماذا فعلت كذا؟ أنت فعلت كذا؟ ولا يتثبت من أنه فعل أو لم يفعل. انظروا أيها الإخوة، دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب وجلس، دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب والمسجد ليس بالكبير، دخل وجلس. فما كان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما قال له قم فصلي، بل قال صلى الله عليه وسلم: أصليت؟ أصليت؟ تثبت صلى الله عليه وسلم هل ترك هذا الرجل الصلاة أعني تحية المسجد أو لم يتركها؟ فلما قال رضي الله عنه لا، قال قم فصل ركعتين. وهكذا ينبغي أن يكون شأن من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يكون متثبتا متأنيا، ويكون ذلك مبنيا على أصل عظيم يا إخوة، وهو أن الأصل في المسلم السلامة، أن الأصل في المسلم الخير حتى يثبت خلافه، أعني من جهة الفعل. فهذا الأمر أمر عظيم ينبغي علينا أن نفهمه. بعض الناس قد يسمع عن أخيه كلمة لا يتأنى فيها ولا يتثبت فيها، يرسلها فتطوف الآفاق، ثم يعلم هو أنها غير صحيحة، وقد يكتب أنها غير صحيحة، ولكنها قد بلغت أناسا ولم يبلغهم التكفير. وقد كان من شأن سلفنا الصالح أيها الإخوة العناية بالكلمة والتثبت، حتى ذكر عن الإمام مالك رحمه الله أنه كان إذا قدم الحجاج إلى المدينة زوارا كان يمسك عن التحديث، فقيل له في ذلك فقال يأتي الشامي من شامه واليمني من يمنه والعراقي من عراقه، فلعلي أقول الكلمة ثم يبدو لي فيها شيء، فمن أين لي بهم؟ ولذلك أيها الإخوة، أيها الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، ينبغي أن تكون متثبتا على هذا الأمر العظيم. ومن الفقه في هذا الباب العظيم أيها الإخوة أنه لا ينكر المنكر بمنكر، لا ينكر المنكر بمنكر، ولا تغسل النجاسة بالنجاسة، ولا يدفع الممنوع بغير المشروع، لا ينكر المنكر ليحل محله منكر أعظم. فلا يجوز أيها الإخوة لمنكر المنكر أن ينكره بأمر محرم، فالإنكار مثلا على الولاه الظلمة الذين يظلمون الناس ولا يؤدون حقوق الناس لا يجوز أن يكون بالسيف، لا يجوز أن يكون بالسيف. وقد أجمع علماء الأمة على أنه لا يجوز الإنكار على الولاه الظلمة بالسيف، لأن الإنكار بالسيف منكر من المنكرات، كما أنه لا يجوز الإنكار على الولاء على رؤوس المنابر، لا يجوز للإنسان أن يبحث عن مكانة في نفوس الناس، لأن عاطفة الناس جياشة في هذا الباب بالإنكار العلني على الولاة على المنابر وإظهار معايبهم. لا يجوز للإنسان أن يظهر نفسه أمام الناس على أنه الشجاع الذي لا يخاف في الله لومة لائم، بأن ينكر على الولاة على رؤوس المنابر، وأن يظهر عيوبهم وأن ينشر ذنوبهم على منابر القطب وغيرها، فإن هذا لا يجوز، وهو من المنكرات، حتى لو كانت نية صاحبه نية سليمة صافية لا يريد الشهرة ولا غيرها، فإنه منكر لا يجوز. فمن الفقه أيها الإخوة أنه لا ينكر المنكر بمنكر، ولا يدفع الممنوع بغير المشروع. وهذا أمر قد بينه علماؤنا ودلت عليه نصوص الكتاب والسنة. الله عز وجل يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. الله أكبر أيها الإخوة، سب آلهة الكفار غير المحترمة من الأصنام وغيرها من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفيه تحقير لآلهة الكفار، إلا أنه إذا ترتب عليه منكر أعظم وهو سب الله عز وجل، فإنه لا يجوز للإنسان أن يسب آلهة الكفار إذا كان يترتب على ذلك سب الله عز وجل. فلا يجوز للإنسان أن ينكر المنكر إذا كان يترتب على ذلك أن يحل محله منكر أعظم. ولذلك ماذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم؟ قال لأمنا عائشة رضي الله عنها لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم. الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة كان يستطيع أن يهدم الكعبة وأن يبنيها كما كانت على قواعد إبراهيم عليه السلام، وهذا أمر معروف عظيم جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم له ولاية، ولكنه صلى الله عليه وسلم نظر بالنظر الشرعي فخاف على من أسلم إذا غير بناء الكعبة أن يرتد عن دينه، فترك النبي صلى الله عليه وسلم هدم الكعبة وبناءها على قواعد إبراهيم عليه السلام من أجل هذا الأمر العظيم. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يتنبه لهذا الأمر العظيم، لهذا أيها الإخوة، شدد السلف الصالح رضوان الله عليهم على مسألة الإنكار على الولاة بالسيف بحجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو بالألسنة، ومن ذلك ما صح عن أبي حنيفة رحمه الله وما صح عن جمع من أئمة الإسلام في هذا الباب. وقد نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل. وفقه المآلات أيها الإخوة، فقه المآلات وما تؤول إليه الأمور فقه عظيم، لا بد أن يكون سراجا للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر. لا ينبغي للإنسان أن يقول أنا أنكر المنكر ولا يهمني ما يحدث بعد ذلك، ليس هذا من فقه الشريعة في شيء، بل لا بد للإنسان أن ينظر ما الذي يترتب على هذا الأمر. انظروا أيها الإخوة، دخل أعرابي المسجد والرسول صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في هذا المسجد، فانتحى ناحية من المسجد، فماذا صنع؟ بال بالمسجد، وهذا منكر عظيم. أين بال؟ في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي مرأى من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه. فماذا فعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قاموا إليه ليزجروه لأن هذا منكر. فماذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ قال دعوه لا تزرموه. ثم لما فرغ من بوله دعا بذنوب من ماء فصب عليه وعلمه أن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا القدر. الله أكبر أيها الإخوة، انظروا إلى نظرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المآل. هذا الرجل، هذا الأعرابي الذي بدأ يبول، لو أنكر عليه الصحابة رضوان الله عليهم هذا الأمر حال كونه يبول، ماذا يترتب على ذلك من المفاسد؟ سينحبس بوله، وفي هذا ضرر عظيم عليه. ثم قد يقوم يسير في المسجد فينتقل البول في أماكن كثيرة من المسجد، ثم قد ينجس نفسه وثيابه إذا قام فزعا. وهذه مفاسد عظيمة تترتب على هذا الإنكار، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الإنكار وقال دعوه لا تجرموه. فلما فرغ من بوله أزال النبي صلى الله عليه وسلم مفسدة هذا البول بأن أمر بأن نصب عليه ذنوبا ودلوا من ماء، ثم علمه صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون فقيها في المآلات، عالما بما يؤول إليه الأمر. فإذا كان يترتب على الإنكار منكر أعظم فإنه لا يجوز له أن ينكر. ولذلك قال علماؤنا: إنك لو رأيت رجلا يحب القراءة ويدمن القراءة وعنده كتب فسق، وتعلم أنك لو أنكرت عليه لانتقل إلى كتب البدع، فإنه لا يجوز لك أن تنكر عليه، لأن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. لو كنت تجد شابا يحب القراءة ويدمن القراءة ولا بد أن يقرأ، ومعه كتاب فيه شيء من الفسق، وعنده كتاب تعلم أنه من كتب أهل البدع، وأنك لو أنكرت عليه قراءته في الكتاب الذي فيه شيء من الفسق لانتقل إلى القراءة في كتب أهل البدع، فإنه لا يجوز لك أن تنكر عليه، لأنك بذلك تنقل إلى منكر أعظم. بل من لطيف ما ذكره أهل العلم في فقه الأمر بالمعروف أنك يا عبد الله إذا علمت أن إنسانا يعمل معروفا وهناك معروف خير منه لكنه لا يستطيع أن يفعله، أنه ليس مشروعا لك أن تأمره بذلك المعروف. فمثلا لو أن إنسانا يستطيع أن يصوم الاثنين والخميس وهو قائم بهذا، يصوم الاثنين والخميس، وأنت تعلم أنه لا يستطيع أن يصوم يوما ويفطر يوما، وأنك لو حدثته ستؤثر في نفسه، فإنه ليس من المشروع لك أن تأمره بأن يصوم يوما ويفطر يوما. قال علماؤنا: لأنك إن أمرته بذلك زهدته فيما يفعل، لأنه يرى هناك خيرا منه ولا تستطيع أن تنقله إلى الأفضل. ولذلك من فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون الإنسان عالما بمآل ما يكون عليه الأمر. ومن الفقه في هذا الباب أيها الإخوة أن العلم سلاح الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصبر فرسه، والحكمة رسوله، والرفق أسلوبه. يقول الله عز وجل في وصية الرجل الصالح: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مبينا ما ينبغي على الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يقول رحمه الله: ينبغي لمن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر أن يكون فقيها فيما يأمر به، فقيها فيما ينهى عنه، رفيقا فيما يأمر به، رفيقا فيما ينهى عنه، حليما فيما يأمر به، حليما فيما ينهى عنه. قال: فالفقه قبل الأمر فالفقه قبل الأمر ليعرف المعروف وينكر المنكر، والرفق عند الأمر ليسلك أقرب الطرق إلى تحصيل المقصود، والحلم بعد الأمر ليصبر على أذى المأمور المنهي، فإنه كثيرا ما يحصل له الأذى بذلك. قال: ولهذا قال تعالى: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. قال شيخ الإسلام: وقد أمر نبينا صلى الله عليه وسلم بالصبر في مواضع كثيرة. وقال بعض السلف: إذا أراد أحدكم أن يأمر الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر فليوطن نفسه على الصبر على الأذى، وليوقن بالثواب من الله، فإنه من يثق بالثواب من الله لا يجد مس الأذى. فالآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أيها الأحبة بحاجة عظيمة للصبر، لا سيما على لسان الناس. يقول بعض العلماء: لو تركت الحسبة بلوم لائم أو باغتياب فاسق أو شتمه أو تعنيفه أو سقوط المنزلة في قلب أمثاله لم يكن للحسبة وجوب أصلا، إذ لا تنفك الحسبة عن ذلك. فلو كان الإنسان لا يصبر على أذى الناس فإنه لا يستطيع أن يصبر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيها الإخوة دعوة للحق، دعوة للحق وبيان للخلق وعلاج للمنكرات بأفضل السبل وأحسن الخلق. ولذلك ينبغي على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون رفيقا في أمره ونهيه. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليكم، يعني الموت عليكم، السام يعني الموت، يظهرون أنهم يقولون السلام وهم يقولون السام، السام عليكم. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: وعليكم. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها، أو قال صلى الله عليه وسلم عليكم بدون الواو، قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: ففهمتها فقلت: وعليكم السام واللعنة. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. لا إله إلا الله، انظروا هذا الموطن، انظروا هذا المكان، أناس يعتدون عليه صلى الله عليه وسلم وهم يقولون: السام عليكم، ممن هم من اليهود أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقول: مهلا يا عائشة، عليك بالرفق. قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، أولم تسمع، أولم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد قلت وعليكم. وفي الحديث: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير. وقال يا عائشة: إن الله رفيق، إن الله رفيق، يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. فينبغي على الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون الرفق سبيله في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومع قولنا هذا أيها الإخوة، ومع بياننا أن الأصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون برفق وليد، فإن ذلك لا يعني أن التعنيف لا يجوز دائما، بل قد يشرع التعنيف إذا احتيج إلى ذلك، فإن المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى، وقد يحتاج الغسل أحيانا إلى شيء من الفرق، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الآمر بالمعروف لأخيه كاليد الأخرى التي تغسل اليد الأخرى، وأحيانا يكون الوسخ جافا يحتاج إلى شيء من الفرق، فقد يحتاج الإنسان إلى شيء من التعريف. ولذلك قال الإمام الحليمي الشافعي الكبير المنسوب إلى جده حليم، قال: وينبغي أن يكون الآمر بالمعروف مميزا يرفق في مواضع الرفق ويعنف في مواضع العنف، ويكلم كل طبقة بما يعلم أنه أليق بهم وأنجع فيهم. وكما لا ينبغي لمن يقوم بهذا الأمر أن يعنف في مواضع الرفق، فكذلك لا ينبغي له أن يرفق في مواضع التعنيف لئلا يستخف قدره ويعصى أمره. فلا بد أن يكون الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر كالطبيب يعطي الدواء السهل أولا، ولا يلجأ للجراحة إلا إذا عجز عن العلاج بالدواء الهين. هكذا ينبغي أن يكون الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر والناهي عن المنكر مقدما الرفق، مؤثرا الرفق، عاملا بالرفق، إلا إذا اقتضى المقام الشرعي منه التعنيف فإنه يشرع له أن يعنف. ومن الفقه في هذا الباب: إذا أنكرت يا عبد الله فوسع، وإذا منعت فأطمع بما شرع الله سبحانه وتعالى. إذا أنكرت على إنسان شيئا وخفت عليه فوسع عليه أبواب في أبواب أخرى، وإذا منعت إنسانا من شيء وخفت عليه فأطمعه فيما أباح الله عز وجل. انظروا فقه سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، سأل رجل ابن عباس رضي الله عنهما فقال: إني إنسان، إنما معيشتي من صنعة يدي، إنما قوتي من صنعة يدي، وإني أصنع هذه التصاوير. مصور يصور بيده، فماذا قال له ابن عباس رضي الله عنهما؟ قال ابن عباس: لا أحدثك إلا بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول: من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبدا. فرب الرجل ربوة شديدة، أي انتفخ واصفر وجهه، لأنه يرى أن هذا قوته وأنه لا يحسن من العمل إلا التصوير. فلما ذكر له ابن عباس رضي الله عنهما هذا الوعيد الشديد من رسول الله صلى الله عليه وسلم تغير. فلما رأى فقيه هذه الأمة ابن عباس رضي الله عنهما تغير الرجل، ماذا صنع رضي الله عنه؟ قال له ابن عباس: ويحك، إن أبيت إلا أن تصنع، يعني إن أبيت إلا أن تصور، فعليك بهذا الشجر وكل شيء ليس فيه روش. فلما منعه من التصوير وخاف عليه من حاله وسع عليه في الباب المباح، فقال له: صور الأشجار وصور كل ما لا روح فيه، وهذا باب واسع. ولذلك من فقه عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه أنه لما قال له ابنه عبد الملك: يا أبتي ما يمنعك أن تمضي لما تريده من العدل؟ عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه لما تولى الخلافة وكان هناك شيء كثير من الجو، أخذ الناس شيئا فشيئا بالعدل والإحسان، وأطمع الناس في الخير ومنعهم من الشر. وابنه عبد الملك يريد من أبيه أن يحقق العدل، خائفا على نفسه وعلى أبيه، فيقول لأبيه: يا أبتي ما يمنعك أن تمضي لما تريده من العدل؟ فوالله ما كنت أبالي لو غلت بي وبك القدور في ذلك. يعني يقول: يا أبي افعل ما تريد من العدل، حتى لو أخذنا الناس وغلوا القدور ووضعونا في الماء المغلي، فوالله لا أبالي بذلك، لأنه يرى في ذلك إحسانا. فماذا قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه؟ قال: يا بني إني إنما أروض الناس رياضة الصعب، الذلول الصعب الذي يعني يصعب أن يركض. قال إني إنما أروض الناس رياضة الصعب، لأن الناس تعودوا على شيء فيحتاجون إلى رياضة حتى يعودوا إلى الصواب. قال يا بني إني إنما أروض الناس رياضة الصعب، إني أريد أن أحيي الأمر مع العدل فأؤخر ذلك حتى أخرج معه طمعا من طمع الدنيا. يريد أن يفعل شيئا لا يحبه الناس وهو من مقتضى العدل ومن مقتضى الشرع، فماذا يصنع؟ يؤخره قليلا حتى يجد شيئا يخرجه مما يطمع فيه الناس من أمور الدنيا من مال أو نحوه. لماذا؟ قال فينفروا من هذه ويسكنوا لهذه. وانظروا السياسة الشرعية، هذه السياسة الشرعية التي ينبغي أن يسير عليها الولاة وينبغي أن ينتبهوا لها. إذا أراد الوالي أن يأمر بأمر يخالف ما اعتاده الناس وتنفر منه النفوس، فإنه ينبغي أن يعطوا شيئا يسكن أنفسهم مما أباحه الله عز وجل من مال ونحوه. من الفقه في هذا الباب أيها الإخوة أن تحزن لتقصيرك ولا تحزن لمعصية العاصي، إن فعلت ما وجب عليك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وختاما أيها الإخوة أختم بوصية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لمن يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولكل مسلم بإقبال المرء على مصلحة نفسه علما وعملا وإعراضه عما لا يعنيه، كما قال صاحب الشريعة من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. كثير من طلاب العلم أيها الإخوة اليوم يتركون ما ينبغي أن يشتغلوا به ويشتغلون بما لا ينبغي أن يشتغلوا به. بعض الناس يريد أن يكون مكان الأمير، يريد أن يكون مكان الحاكم ويشتغل بشؤون الحاكم ولا يشتغل بشؤونه ولا يشتغل بما ينبغي أن يشتغل به، وهذا يضره كثيرا. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ينصح هذه النصيحة العظيمة التي أرجو من المسلمين أن يسمعوها وأن ينتفعوا بها وأن يعملوا بها، حيث يوصي بإقبال المرء على مصلحة نفسه علما وعملا وإعراضه عما لا يعنيه، كما قال صاحب الشريعة من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال ولا سيما كثرة الفضول فيما ليس بالمرء إليه حاجة من أمر دين غيره ودنياه، لا سيما إذا كان التكلم لحسد أو رئاسة. وكذلك العمل، فصاحبه إما معتد ظالم وإما سفيه عابد. وما أكثر ما يصور ذلك الشيطان بصورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله، ويكون من باب الظلم والعدوان. فينبغي على المسلم الناصح لنفسه أن يشتغل بما كلفه الله عز وجل به، وأن لا يدخل نفسه فيما لم يكلف به، بل يحمد الله عز وجل أن سلمه الله من هذا التكليف، ويدعو لمن كلفه الله عز وجل بهذا الأمر بأن يسدده وأن يجعله على خير، ويفرح بصواب المصيب من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويحب لكل مؤمن أن يصيب الحق وأن يكون على السنة. أيها الإخوة والأخوات، هذه كليمات جمعتها من كلام علمائنا الذي بنوه على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نصحا لنفسي ونصحا لإخواني ومحبة لأمتي ورحمة لأحبتي من أهل الإسلام، رغبة في أن نتمسك بما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما أنني أرى الفتن تضرب وتعصف ببلدان المسلمين، وأرى فتنا كامنة هي قادمة إن لم نتنبه لها ونتمسك بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ونعتصم جميعا بحبل الله ونلتف على علمائنا وولاة أمرنا، فإني والله أخشى على بلداننا من الشر المستطير. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته الحسنى وصفاته بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفقهنا في دينه، وأن يجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر، وأن يكفي بلداننا كيد الكائدين وكيد الأشرار وكيد الفجار، وأن يديم على هذا البلد الطيب المبارك أمنه واستقراره واجتماعه وأن يوفق ولاة الأمر فيه إلى معرفة الحق والعمل به والبعد عن الشر وأهله. اللهم يا ربنا من علمته خيرا فقربه من ولاتنا، ومن علمته من أهل الشر اللهم فطهر البلاد منه. اللهم من علمته من أهل الشر يريد الشر بدين أهل هذا البلد، يريد الشر بأمن هذا البلد، يريد الشر بحكام أهل هذا البلد، يريد الشر بشعب هذا البلد، اللهم فأخرجه من هذا البلد، اللهم فأخرجه من هذا البلد، اللهم فأخرجه من هذا البلد. اللهم لا تقرب منا ولا من ولاتنا إلا خيرا ناصحا. اللهم يا ربنا أضئ هذا البلد الطيب المبارك بالسنة، اللهم أضئ هذا البلد بالسنة، اللهم أضئ هذا البلد بالسنة. اللهم مكن لطلاب العلم الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر المبينين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارفع الأذى عن كل مسلم ومسلمة، اللهم ارفع الأذى عن كل مسلم ومسلمة، اللهم ارفع الأذى عن كل مسلم ومسلمة. اللهم إن إخواننا أهل السنة في سوريا يقتلون وتنتهك أعراضهم، اللهم فاحفظهم يا رب العالمين، اللهم فاحفظهم يا رب العالمين، اللهم فاحفظهم يا رب العالمين، اللهم أزل الغمة عنهم يا رب العالمين. اللهم إنك قادر على كل شيء، إذا أردت الشيء قلت له كن فيكون. اللهم فأقر أعيننا بزوال ذلك الطاغية يا رب العالمين زوالا عاجلا يا رب العالمين. اللهم ارزق مصر وليبيا وتونس وجميع أقطار المسلمين الأمن والاستقرار يا رب العالمين. اللهم وفق حكام المسلمين للعمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، واجعلهم خيرا على رعاياهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والله ربنا تعالى أعلى وأعلم وأحكم، وصلى الله على نبينا وسلم.
في الختام نتوجه للشكر الجزيل لضيفنا ضيف الشارقة والإمارات فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان الرحيلي. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ، وأحسن الله إليك ونفعنا جميعا بهذه النصائح وهذه الكلمات التي وضعت النقاط على الحروف في هذا الباب العظيم من أبواب الشريعة. أيها الأخوة، نعتذر لشيخنا عن أي تقصير بدر منا، ونظرا لظروف سفر الشيخ وقرب موعد إقلاع الطائرة التي نسأل الله أن تقله بسلامة، فإننا نطلب منكم أيها الأخوة أن تكونوا عونا لنا في إيصال الشيخ إلى المطار في الموعد المناسب، ويعني أعلن حرصكم ورغبتكم في السلام على الشيخ، وهذه المشاعر المتبادلة بيننا وبين الشيخ لا تنكر. فلا أملك إلا أن أنوه بمحاضرة الغد لشيخنا الشيخ محمد بن هادي المدخلي ومحاضرته بعنوان المسابقة إلى الخيرات في شهر رمضان. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.